الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، ما بعد. فهذه ليلة 13 من شهر ربيع الأول من سنة 43 و400 ألف للهجرة، والذي يوافق ليلة 18 من شهر أكتوبر من سنة 21 و2000 للميلاد. وهذا اللقاء سببه أني وقفت على مقطع قصير للشيخ خالد بحميد الأنصاري الحضرمي، وقد سئل عن أبرز أخطاء شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقول إنه أجاب إجابة أقل ما يقال عنها أنها تنم عن جهل منه بحال الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وجهل منه بمذهبهما. فقد كان الشيخ خالد بحميد هدانا الله وإياه في هذا المقطع عريض الدعوة جدا، ولا أدري في الحقيقة هل استوعب بحميد قراءة كتب الشيخين، أم أنه تلقف عن غيره، أم أنه قرأ مواضع من كلام الشيخين من هنا وهناك فبنى عليه رأيا وموقفا بثه في هذا المقطع، أم أنه أتي من قلة الفهم وضعف التصور، أم بسبب قلة العلم ربما الاعتماد على القراءة المجردة التي يصحبها الخطأ غالبا في تصور المسائل وفي التمييز بينها. الله أعلم بحقيقة الحال. وأنا في هذا اللقاء في الحقيقة سأعلق تعليقا مختصرا على الفرة التي افتراها بحميد والدعاوى التي أطلقها هدانا الله وإياه بلا زمام ولا خطام، وأحيل إن شاء الله إلى المواضع التي يجد فيها الراغب هذه المسائل بالدلائل على وجه التفصيل. أقول أول هذه الدعاوى والفرة التي ادعاها وافتراها بحميد هي زعمه أن أكبر أخطاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مزجه بين السلفية والمذهب الظاهري. قال إن هذا الأمر قد ترتب عليه الخروج عن المذاهب الأربعة، كما أنه تسبب بفوضى كبيرة في الفتوى.
أكبر خطأ من وجهة نظري بالنسبة لشيخ الإسلام هو المزج بين مذهب السلفية والمذهب الظاهري، ونتج عن هذا القول بالخروج عن المذاهب الأربعة، لأنه ترتب على هذا المزج فوضى كبيرة جدا في الإفتاء الآن.
فأقول هذه الدعوة والفرية وحدها كافية في بيان حالي بحميد هدانا الله وإياه، ومعرفة مدى ضبطه للمسائل ودرجة تصوره لها، ومعرفة أيضا مدى إلمامه بمذاهب العلماء، لأن كل من قرأ كتب ابن تيمية رحمه الله وعرف حاله يعلم علم اليقين أنه لم يبتدع قولا ليس له فيه سلف قط من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو الأئمة المتبوعين بعدهم، قبل وجود ما يعرف بالمذهب الظاهر الذي ينسب إلى داود الظاهري. وابن تيمية رحمه الله لم يكد يخرج عن أقوال المذاهب الأربعة إلا قليلا، وقلما يختار ابن تيمية قولا خارجا عن المذاهب الأربعة إلا وتجد للإمام أحمد له فيه رواية، وما من مسألة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة ولو رواية إلا وتجد له فيها سلفا عمن هم في منزلة الأئمة الأربعة أو أرفع كالتابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأقول حتى يصحح الشيخ بحميد دعواه، فنحن طالبه أن يذكر لنا مسألة واحدة قال بها ابن تيمية ليس له فيها سلف إلا الظاهرية، فإذا لم يوجد، وهو الواقع أنه لا يوجد، إذا لم يوجد بطلت دعواه من أصلها. هذا فيما يتعلق بكلام بحميد على ابن تيمية. أما افتراؤه على الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعواه فهي أكبر وأخطر وأكثر. فقد ادعى بحميد هدانا الله وإياه أن أكبر خطأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو التكفير، أي أنه يكفر بغير حق. وزعم أن للإمام محمد بن عبد الوهاب ثلاث مسائل يظهر فيها التكفير أكثر من أي مسألة أخرى. أما المسألة الأولى فهي القول بأن دعاء الأموات شرك بإطلاق. وزعم بحميد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو أول من قال بهذا القول، كما زعم أيضا أن الأوائل كما يدعي كأن الأوائل عندهم فيها تفصيل، وأن ابن تيمية يقول بأن دعاء الأموات قد يكون شركا وقد يكون ذريعة للشرك.
أكبر خطأ من وجهة نظري بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التكفير. وهناك ثلاث مسائل يظهر فيها التكفير أكثر من أي مسألة أخرى. المسألة الأولى القول بأن دعاء الأموات شرك بالإطلاق. أول من قال بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما الأوائل فعندهم تفصيل. شيخ الإسلام تيمية عنده دعاء الميت قد يكون شركا وقد يكون ذريعة للشرك.
والشيخ بحميد عفى الله عنا وعنه لم يذكر صورة المسألة، أي صورة دعوة أو دعوة الأموات، ولم يبين ما هو الدعاء الذي يكون شركا وما هو الذي يكون ذريعة للشرك، وهو القول الذي نسبه ونقله عن ابن تيمية. ولكن بحميد وللأسف أطلق الكلام دون تفصيل وبيان. وتعليق على هذه الدعوة والفرية أن أبين أولا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أجمع المسلمون أن دعاء الميت وسؤاله وطلب الحاجات منه شرك أكبر، وهو عبادة للمدعو. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله تبارك وتعالى دعاء الميت عبادة له كما في قوله: وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الميت لا يسمع الدعاء ولو سمع لم يستطع الإجابة، وأن الميت المدعو يتبرأ ممن دعاه. ثم أكد الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن دعاء الميت شرك كما في قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم إياهم. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولا أريد في الحقيقة في هذا اللقاء في هذه الأمسية لا أريد بسط هذه المسألة بالدلائل، لكن من أرادها طلبها من مظانها وهي كثيرة. وأما دعوة بحميد أن الأوائل لهم في دعاء الميت تفصيل، وأن ابن تيمية رحمه الله يرى أن دعاء الميت منهما يكون شركا ومنهما يكون ذريعة، فهذا إن قصد بحميد بدعاء الميت إن قصد سؤاله سؤال الميت وطلب الحاجات منه فهذا محض افتراء وكذب على الأوائل وعلى ابن تيمية. وإن أراد بحميد به أمرا آخر فهو للأسف لم يبينه ولم يوضح، وإنما أطلق الكلام هكذا إطلاقا على أن الذريعة في هذا الباب في باب الدعاء إنما تكون بتعظيم القبر بدعاء الله بجانب القبر لا دعاء صاحب القبر، وبقصد القبر مثلا للتبرك بأداء العبادات كالصلوات والصدقات وغيرها من الطاعات، بأن تكون الطاعة مثلا بجانب القبر لا لصاحب القبر. وهذا هو ما نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، كما في باب ما جاء في التغليظ: في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، ففرق بين من عبد صاحب القبر ومن عبد الله بجانب القبر، فجعل عابد القبر مشركا والذي يعبد الله بجانب القبر مبتدعا. وأما إن قصد الشيخ بحميد بدعاء الميت طلب الدعاء من الميت، يعني مثل أن يخاطب الداعي الميت بقوله: يا فلان ادعو الله لي، فقول فهذه مسألة مختلف فيها، منهم من يراها شركا لعموم الأدلة الدالة على كون دعاء الميت شركا وقد ذكرنا بعضها، ومنهم من يراها بدعة وشركا أصغر وذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن الميت على حسب هذا القول لم يطلب من الميت حاجته، الداعي لم يطلب من الميت حاجته، وإنما طلب الداعي من طلب الدعاء الميت إنما طلب من الميت أن يدعو الله له بحاجته، هو ما طلب الحاجة من الميت وإنما طلب أن يدعو الميت له الله بحاجته. فالميت على هذا القول بهذا الاعتبار مطلوب به لا مطلوب منه. وهذه المسألة بالخصوص من قبيل المسائل المختلف فيها، ولا أعرف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نصا فيها، وإنما كان نزاع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع خصومه في دعاء الميت وفي سؤاله العون والمدد وفي الذبح له والنذر له ونحو ذلك من العبادات التي يصرفها القبوريون للأموات، ولم يكن في طلب الدعاء من الميت. أما إن عنا الشيخ بحميد بكلامه في مسألة دعاء الميت، إن عنا بهذا الكلام وما ادعاه من أن الأولين لهم فيها في دعاء الميت تفصيل، إن ادعى أو عنا بكلامه ما يدعيه المشركون القبوريون من أن دعاء الميت والاستغاثة به لا تكون شركا إلا مع اعتقاد التأثير في المدعو أو ملك النفع والضر أو شيء من الربوبية، وأنا في الحقيقة أستبعد أن يقصد الشيخ بحميد بكلامه هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا القول كفر بالله بالكتاب والسنة والإجماع. فإن من زعم أن عبادة الأموات بالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك لا تكون شركا إلا أن تكون مصحوبة باعتقاد الربوبية في المدعو أو باعتقاد قدرته على التأثير أو أنه يملك النفع والضر، فهذا مروق من دين الإسلام، وهذا هو الوثنية بعينها، وهو دين المشركين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه عنهم، وأن المشركين لم يعتقدوا في معبوداتهم المتنوعة كالأولياء والملائكة والأحجار والأشجار، لم يعتقدوا فيها شيئا من الربوبية أو القدرة على التأثير أو ملك النفع والضر، كما في قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وقال تبارك وتعالى أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت الله لهم إيمانا وشركا. وقد فسر ابن عباس كما هو الثابت عنه، فسر ابن عباس وغيره أنهم يقرون لله بالربوبية وأنه يخلق ويرزق ومع ذلك يعبدون مع الله غيره. والكتب في هذه المسألة بالخصوص كثيرة جدا، ولي حلقتان منشورتان في الرد على الدكتور حاتم العوني في هذه الضلالة بالخصوص، وهي موجودة في قناتي على اليوتيوب، من أرادها فليراجعها. أما المسألة الثانية التي ادعاها الشيخ بحميد من مسائل التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهي مظاهرة الكفار على المسلمين. فقد ادعى بحميد أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عند الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر بإطلاق بأي نوع من أنواع المساعدة والمظاهرة. وقال بحميد بالنص: مسلم ساعدت كافرا أي مساعدة تلحق ضررا بالمسلمين فأنت بذلك تكفر، أي عند الإمام محمد بن عبد الوهاب. وزعم بحميد أيضا أن السلف إنما يعتبرون المقاصد في مسألة المظاهرة، وأن العبرة عندهم بالاعتقاد، فإن كانت المظاهرة دينية بقصد نصرة دين الكفار فهي كفر، وإن كانت دنيوية فليست كفرا. وليت بحميد هداه الله وقف عند هذا الحد، بل زعم أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له مذهب آخر يختلف، وأن من مذهب شيخ الإسلام بن تيمية أن مظاهرة الكفار على المسلمين لا تكون كفرا إلا إذا كانت بالقتال فقط. وزعم أن هذا القول أيضا الذي قاله ابن تيمية لم يسبق إليه.
المسألة الثانية المظاهرة، مظاهرة الكفار على المسلمين أي مساعدة الكفار ضد المسلمين، فعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر بالإطلاق أي نوع من أنواع المظاهرة. مسلم ساعدت كافر أي مساعدة تلحق ضررا بالمسلمين فأنت بذلك تكفر. عند السلف التقسيم، العبرة بالمظاهرة الاعتقاد، إن ظاهرت الكفار مظاهرة دينية تريد تنصر دينهم فهذا كفر، أما إذا كان الدافع دنيويا فهذا فسق. عند شيخ الإسلام القتال مع الكفار كفر ضد المسلمين ولم يسبق بهذا، العبرة عند الأوائل الاعتقاد، عند شيخ الإسلام القتال فقط، أما عند شيخ محمد بن عبد الوهاب أي نوع من أنواع المساعدة كفر.
أقول هكذا يطلق بأحمد الدعاوى عفى الله عنا وعنه، وهذا في الحقيقة جهل منه وضعف في تصور المسألة وقلة خبرة بأقوال السلف وأقوال ابن تيمية وأقوال ابن عبد الوهاب، وهو هدانا الله وإياه يعني بأحمد يخلط بين المسائل ويدخل صورة في أخرى مغايرة لها، ويحسب هدانا الله وإياه أن الجميع مسألة واحدة وصورة واحدة، ولم يكلف نفسه بتنقيح المناط في المسألة التي ذكرها وعمم الكلام فيها، وجعل المناط فيها حسب كلامه جعل المناط فيها مطلقا هو القلب والقصد. أقول لا بد أن نعلم أولا أن مظاهرة المشركين هي أن يكون المسلم ظهرا للكافرين وسندا لهم يعينهم على المسلمين بما يحقق لهم الظهور والغلبة. وقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة هو قول ابن تيمية وهو قول السلف وهو قول واحد لا كما يزعمه بأحمد ثلاثة أقوال. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يقل أن أي مساعدة لكافر مهما كانت تكون كفرا، وإنما خصها رحمه الله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب خصها بالمظاهرة التي تستلزم إظهار دينهم ونصرة كفرهم وإعزاز عقيدتهم وتستلزم طمس التوحيد وهدم أركان الإسلام وبنيانه، مثل أن يظاهر المسلم الكفار والمشركين ويعينهم على قتال أهل التوحيد ودعاته المجاهدين في سبيل تبليغه ونشره، يعينهم إما بنفس أو مال أو مشورة، أو أن يذب المسلم عن المشركين ويدافع عن عقيدتهم وشركهم. أقول وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء قاطبة، وهو أن من ظاهر الكفار وأعانهم على قتال المسلمين مظاهرة وإعانة يظهر بها دينهم ويعلو بها كفرهم وترتفع بها شعاراتهم وتعلو مناراتهم فهو كافر مثلهم، لأن هذا النوع من المظاهرة نصرة للكفر وتثبيت للشرك وكفر بالله وإيمان بالطاغوت، فهو طمس للتوحيد وهدم لأركان الإسلام وبنيانه وثوابته، فهو ضد الكفر بالطاغوت بل هو عين الإيمان بالطاغوت. فإن شئت أقول فقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي هنا المراد بها في هذه الآية هو توليهم في القتال والنصرة والذب. ولك أن تنظر في تفسير العلماء لهذه الآية، انظر مثلا ما قاله الزجاج وابن جرير وأبو الليث السمرقندي ومكي بن إبراهيم بن أبي طالب وأبو منصور ما تريدي والواحدي والزمخشري وغيرهم كثير من المتقدمين والمتأخرين. وانظر أيضا سبب نزول قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اقرأ ما قاله السدي وما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية بالخصوص. وانظر أيضا سبب نزول قوله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اقرأ ما ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية وما ذكره المفسرون في معناها. وتأمل أيضا موقف الصحابة رضي الله عنهم من مانع الزكاة الذين أقروا بوجوب الزكاة لكنهم امتنعوا من أدائها مع إقرارهم بها، كيف استقر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم عليه على هذه الطائفة بالردة. ومعلوم أن مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في التاريخ كانوا أربعة طوائف، ثلاث منها لم يختلف الصحابة في ردتهم وواحدة اختلفوا فيها أولا ثم أجمعوا بعد بيان أبي بكر رضي الله عنه لهم كما في الصحيحين. أما الطائفة الثلاث الأولى فالطائفة الأولى التي ارتدت عن الإسلام بالكلية، والثانية هي الطائفة التي اتبعت من ادعى النبوة، والثالثة الطائفة التي جحدت الزكاة. فهذه الطوائف الثلاثة لم يختلف الصحابة في ردتهم، وإنما وقع الخلاف بينهم أولا في الطائفة التي كانت تقر بالزكاة وتعترف بوجوبها لكنها تمتنع من أدائها. وفي ذلك ناظر أبو بكر رضي الله عنه عمر حتى أجمع المسلمون على ما قاله بكر، فساروا وقاتلوا هؤلاء قتال ردة وساروا فيهم بسيرة جميع المرتدين. والحديث موجود في الصحيحين وفي السنن. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ردة هذه الطائفة، طبعا أعني من منعوا أداء الزكاة بخلا لا جحودا، وقاتلوا على المنع، كما أن أبا عبيد القاسم السلام ذكر ذلك إجماعا للصحابة كما في كتابه الإيمان. أقول فهذه طائفة لم تجحد وجوب الزكاة، بل أقرت بوجوب الزكاة، لكنهم امتنعوا من أدائها فقط وقاتلوا على هذا المنع، ومع ذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم بردتهم بمجرد قتالهم على ترك هذه الشعيرة الواجبة الظاهرة. فكيف إذن بمن أقر بالتوحيد لكنه قاتل على منع التوحيد وصد أهله ونصرة خصومه من المشركين؟ هل يشك في ردة من فعل ذلك؟ أقول الدلائل في هذا في هذه المسألة كثيرة، وأنا قد بسطتها في كتابي الأخير حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قراءة تحليلية نقدية، وهو هذا الكتاب، لمن أراد البحث فليرجع إليه. وأما دعوة بحميد أن السلف يربطون الحكم في مسألة المظاهرة بالقلب فهذا كذب عليهم، ولا يوجد للسلف قول قط بتعليق الحكم في مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين على القلب والقصد أبدا، لا يوجد لهم نص قط أنهم علقوا مسألة مظاهرة المشركين في قتال على قتال المسلمين بالقلب قط، وإنما تكلم السابقون في مسألة التجسس خاصة، ومسألة التجسس غير مسألة مظاهرة المشركين، مسألة التجسس تختلف عن مسألة مظاهرة المشركين في القتال، فهما مسألتان مختلفتان صورة وحكما. وفي كتاب حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فصل في ذكر الفروق بين مسألة التجسس وبين مسألة المظاهرة، من أراد التوسع فليرجع إلى الكتاب. ولولا أن المقصود من هذا التعليق الاختصار لبسطت القول في هذه المسألة بالخصوص. وأما المسألة الثالثة التي ادعاها باحميد سببا في خطأ الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير، فهي مسألة إقامة الحجة. فقد ادعى باحميد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، لكن إقامتها في الأمور الظاهرة تكون بمجرد البلاغ، وأما في الأمور الخفية فلا بد من الفهم. وادعى باحميد أيضا أن هذا التقسيم لم يسبق إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما زعم أيضا باحميد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما أخذه عن ابن تيمية، لكن ليس هذا مراد ابن تيمية.
المسألة الثالثة إقامة الحجة. فعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر من وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. وكيف تقام الحجة؟ إن كان الكفر ظاهرا فيكفر بمجرد البلاغ، يعني قلت له هذا كفر يكفي، لم يستجب فهو كافر. إن كان الكفر خفيا فلا يكفر إلا بالفهم ولا يكفي بالبلاغ. هذا التقسيم لم يسبق إليه، هو أخذه عن شيخ الإسلام، لكن ليس هذا مراد شيخ الإسلام.
وهذا في الحقيقة من عجائب الشيخ باحميد هدانا الله وإياه. أولا، لأن التفريق بين مسائل الدين باعتبار الظهور والخفاء أمر قد تواترت فيه نصوص العلماء قديما وحديثا، ويعبر عن المسائل الظاهرة غالبا في كتب أهل العلم بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والأخرى الخفية بما ليس كذلك. وكل من له أدنى اطلاع على كتب الفقه وأبواب الردة بالخصوص يعلم ذلك قطعا. وأنا أذكر في ذلك بعض الأقوال، من ذلك قول الشافعي رحمه الله في الرسالة، يقول: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. ثم مثل الشافعي بالصلوات الخمس وقتل المرتد وغيرها. قال الشافعي: الثاني ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص أو يخص به من أحكام وغيرها منا ليس فيها نص كتاب ولا في أكثر نص السنة، فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار عامة. فقال: هناك إيش؟ هناك علم عامة وهو العلم الذي يعلم الدين بالضرورة، وهناك علم خاصة. ومثله ما ذكر الخطاب أيضا في كلامه على جاحد الزكاة لما تكلم عن مسألة جحود الزكاة، يقول رحمه الله الخطاب، قال: فقد شاع دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام. قال: إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه الذين جحدوا يعني أو جحدوا الزكاة جهلا منها جهلا بها. ومثل ذلك أيضا ما يقوله النووي رحمه الله، قال: من جحد ما يعلم من الدين الإسلامي ضرورة حكم بردته وكفره، إلى أن قال: وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. ولا أحب في الحقيقة أن أطيل في تقرير هذه المسألة، لماذا؟ لأنها أظهر من أن تبين. وهذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا يقبل العلماء الاعتذار فيها بالجهل أو التأويل، لكنهم في نفس الوقت يستثنون من ذلك وصفا يكررونه كثيرا، وهو: من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام. فهذا قد يقبل منه العذر في هذه المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، هو من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام. فتراهم هنا مثلا إذا ذكروا البادية قيدوها بالبعيدة، دل على أن من إذا كانت البادية قريبة لا يعذر بالجهل وبادعاء الجهل. لماذا؟ لأن القريبة لا يقبل اعتذاره فيها بالجهل وإن كانت بادية لا حاضرة. لماذا؟ لتمكن أهلها من العلم، لأن إقامة الحجة عند العلماء تقوم بالتمكن من العلم لا ببلوغه. فكل من تمكن من العلم ولكنه فرط إما تعصبا أو إعراضا أو لغير ذلك من الأسباب فقد قامت عليه الحجة، ونصوص العلماء في هذا كثيرة. أذكر في ذلك قول ابن تيمية رحمه الله، يقول: الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين، بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، تمكن وليس بلوغ العلم، والقدرة على العمل به. اشترط شرطين: التمكن من العلم وأن يكون قادرا على العمل بهذا العلم. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. قال ابن القيم: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. والنصوص في هذا كثيرة. ربما أقول أذكر كلام القرافي رحمه الله في الفروق، يقول: القاعدة الشرعية، يقول القرافي: القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه أو يتمكن مكلف أو يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، يمكن مكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. قال: فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا. فانظر أن الجهل الذي يكون حجة الجاهل هو الذي لا يتمكن من دفعه. أما كل جهل يتمكن من دفعه بالتعلم ففرط، أي تمكن من العلم وتهيأت له أسبابه ثم فرط، لم يقبل العذر. ولذلك العلماء يقولون: إلا من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، هذا يتصور أن يجهل بعض ما يعلم من الدين الإسلامي بالضرورة. ومسائل الدين الظاهر أيضا، يعني هذا زيادة، مسائل الدين الظاهر أيضا متفاوتة في الظهور، ولا ريب أن أظهر هذه المسائل هي مسألة توحيد العبادة. لماذا؟ لأن الدلائل عليها فطرية وعقلية قبل أن تكون شرعية ببلاغ الرسل، كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد الخالص. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمراد بالفطرة في الحديث هي فطرة التوحيد والإسلام، وليست فطرة الإقرار بالخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث ويؤسلمانه، وإنما قال يهودانه، ما قال ويؤسلمانه، فدل على أنه يولد مسلما موحدا، لأن الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة وبراء من الشرك. ولابن تيمية وابن القيم في تفسير هذا الحديث ونحوه كلام كثير يطلب من مضانه. أقول: وعلى هذا فتوحيد الله وإفراد بالعبادة أمر فطري عقلي، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته لا يعذب بمجرد الفطرة والعقل حتى تقوم الحجة الرسالية ببلاغ الرسل وتمكن ووصول العلم وتمكن المتعلمين من العلم. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا النوع من العلم يكفي فيه البلاغ والتنبيه، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ومسائل التوحيد بالخصوص الفطرية العقلية يكفي فيها البلاغ والتنبيه. لماذا؟ لأن في خلقة الإنسان ما يدل على التوحيد، لكن قد تغطى هذه الفطرة بالتربية والتنشئة كما في الحديث: يهودانه ومجسانه ونصرانه. فإذا جاء ما يذكر بهذه الفطرة قامت الحجة على العبد. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام علق إقامة الحجة بمجرد السماع لا يسمع، ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام الفهم الخاص، مع العلم طبعا أن اليهود والنصارى لهم تأويلات على صحة ما هم عليه من الدين. ومعلوم أن أكثر اليهود والنصارى يجهل أن النبي عليه الصلاة والسلام مبشر به في كتبهم، بل أكثرهم لم يقرأوا كتبهم أساسا. طيب من أين قامت عليهم الحجة؟ وكيف قامت؟ بمجرد السماع. قامت الحجة عليهم بما يدعوهم إليه الإسلام من التوحيد الذي تدل عليه فطرهم وعقولهم، كما دلت فطرهم أيضا على بطلان ما هم عليه من الشرك والكفر. فإذا سمعوا ثم أعرضوا قامت عليهم الحجة. وكذلك من كان على الشرك ثم سمع فأعرض فقد قامت عليه الحجة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب ماض على ما عليه العلماء، ولذلك لم يحكم بكفر الواقعين في الشرك في بداية دعوته، بل نص رحمه الله في أكثر من موضع على أنه لا يحكم بكفرهم، أي في أول الدعوة. لماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فحكمهم في أول الدعوة، حكم هؤلاء الواقعين في الشرك الأكبر، حكمهم عنده في أول الدعوة هو حكم أهل الفترة ممن لم تبلغهم رسالة ولم تقم عليهم الحجة. لكن لما انتشرت دعوته وقامت الحجة وذاعت في أوساط نجد وما جاورها، حكم رحمه الله بكفر من أصر على الشرك. لماذا؟ لأن الحجة عليهم قد قامت والعلم قد بلغ، ولا عذر لأحد في الإصرار على الشرك حينئذ. أقول: والعلماء مجمعون على أن التأويل لا يقبل في أصل الدين والتوحيد، وإنما يقبل التأويل فيما دون ذلك من مسائل الدين بحسب الحال والمقام. ولهذا يعني بسط ربما يبسط في موضع آخر وفي مقام آخر. أقول: فهذه هي المسائل الثلاث التي زعم الشيخ باحميد هدان الله وإياه أنها مستند التكفير الخاطئ عند الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال باحميد عفى الله عنه وعن في ختام كلامه في هذا المقطع مؤكدا هذا المنهج الخاطئ عند الإمام محمد بن عبد الوهاب كما يزعم، يقول: ولهذا كفر الشيخ، أي محمد بن عبد الوهاب، كفر أكثر المسلمين في زمانه. هكذا يقول باحميد:
ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر أكثر المسلمين في زمانه، والسبب لهذه الأمور الثلاثة. فهو قبل انتشار دعوته لا يكفر، لما انتشرت دعوته صار يكفر.
ولا أدري من أين جاء باحميد بهذا التعميم وممن أخذه، وهذه فرية أخرى على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن كل من قرأ كتب الإمام وعلم تاريخه ومنهجه يقطع ببطلان ذلك، بل هذا من جملة الافتراءات القديمة التي افتراها عليه خصومه في وقت الشيخ رحمه الله. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مكذبا هذا الكلام الذي ادعاه وافتراه عليه باحميد أنه يكفر أكثر المسلمين، يؤكد على أن هذا كذب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته لعبد الرحمن السويدي عالم العراق، يقول الإمام: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعدم فعله، فهذا هو الذي أكفره. ثم قال، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. أي هذا هو يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب أن أكثر الأمة والحمد لله ليسوا على هذا، أي ليسوا على ذلك، ليسوا كذلك، ليسوا على الشرك، ليسوا ممن عرف دين الرسول ثم سبوه وعادوه وكفروا به. فهذا نص أن أكثر الأمة والحمد لله ليسوا على الشرك، فكيف يدعي باحميد أن الشيخ ران أكثر الأمة على الشرك؟ وأيضا من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يكذب دعوة باحميد وهذه الفرية، ما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى فاضل آل مزيد، مبين أنه لو عرضت دعوته على علماء الشام واليمن لأقروا بها. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة قبل الأمر الثاني أن هذا الذي أنكروا علي وهو التوحيد الذي دعا إليه وأبغضوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون، وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره. أي هكذا هو يذكر أن هذا الذي جاء به ودعوة التوحيد لو عرضت على علماء الشام واليمن وغيرهم لأقر بمثل دعوته، لكن ربما يكون عاجزين عن إظهار ذلك لأجل أنهم يمنعون من ذلك، لا لأنهم كافرون به، لأنهم واقعون في الشرك كما يزعمه باحميد. وما يؤكد أيضا ذلك ما من كلام الإمام محمد عبد الوهاب ما قاله في رسالته لعبد الله بن سحيم، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: فإن عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، ثم قال: أعني، يقول محمد بن الوهاب، أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع، وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. فانظر هنا يؤكد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الغربة التي يعنيها في كلامه ليست غربة أصل الإسلام الذي ضده الكفر، بل غربة الإسلام الخالص الصافي الذي ضده البدعة والضلالة والشرك الذي لا يخرج من الملة. أقول على أننا لو فرضنا جدلا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب حكم على أكثر الأمة بالشرك كما يزعم أحمد لأجل وقوعهم في دعاء الموتى وصرف العبادة لهم، فهذا مما لا غضب فيه على الإمام لو حصل، مع أنه لم يحصل، هذا لا غضب فيه لو حصل. لماذا؟ لأنه حكم على قوم يستحقون هذا الحكم، حكم على قوم يعبدون غير الله ويشركون به، مع أنه لم يقع من الشيخ أصلا، ما دعا ذلك، ما قال ذلك، لكن لو فرضنا وقوعه لهذا السبب لم يكن مستنكرا. ولذلك أجاب العلامة عبد الرحمن المعلمي علامة اليمن بمثل هذا الجواب على من ادعوا مثل هذه الدعوة التي ادعاها أحمد على الشيخ، أجاب على من ادعى على الإمام محمد الوهاب أنه يكفر المسلمين. فقال معلمي رحمه الله في الجواب على هذه الدعوة، قال المعلمي: فلا يحسن بالمنصف أن يلوم من قال بتكفير الداعي والمستغيث والمعتقد على الوجه المذكور، طبعا مراده دعاء الغائب والميت والاستغاثة به وبالحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول قال على وجه مذكور، قال: وإن لزم، يقول أعيد كلامه، قال: فلا يحسب المنصف أن يلوم من قال بتكفير الداعي والمستغيث والمعتقد على الوجه المذكور، وإن لزم على قولهم تكفير أكثر الأمة، كما أنه لا يجترئ مسلم على القدح في الإمام أحمد بن حنبل في قوله: إن من ترك صلاة من الفرائض فقد ارتد، وإن كان يعترف بوجوبها، مع أنه يلزم على هذا القول أن أكثر الأمة مرتدون، لأنه ما من مدينة من المدن التي يسكنها المسلمون إلا وتارك الصلاة أكثر من المصلين. وإذا عطفت النظر إلى المصلين وجدت كثيرا منهم لا يصححون صلاتهم مع إمكان التعلم، فهم مع ذلك غير معذورين فيلتحقون بالتاركين. هكذا يجيب، يقول: لو فرضنا أن أكثر الأمة على هذا الشرك فلا غضاوة على من حكم عليهم بالشرك أو حكم على أكثرهم لوقوع في الشرك، كما أن من حكم أن تارك الصلاة كافر وأكثر الأمة لا يصلون لا يقال له أنت تكفر أكثر الأمة، لأن هذا هو الواقع، لأن هذا هو الواقع، مع أن الإمام محمد بن الوهاب كما ذكرنا لم يكفر أكثر الأمة، بل هذا محض افتراء من باحميد ومن سبقه من الذين افتروا ذلك في عهد الشيخ وبعد عهد الشيخ. وقول الشيخ باحميد حفظه الله في آخر كلامه في هذا المقطع: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب حكم بكفر أكثر الناس لأن كثيرا منهم يدعون الأموات، قال: فهم كفار عنده بهذا الاعتبار، وآخرون لا يدعون الأموات لكنهم يساعدون وينصرون من يدعو الأموات فهم كفار عنده أيضا بهذا الاعتبار. هكذا يقول:
لماذا كثير من الناس يقعون يدعون الأموات وعنده هذا كفر فيقاتلهم، بعض الناس لا يدعون الأموات ولكن يساعدون أولئك جماعتهم، هؤلاء كفار. والدولة السعودية الأولى قامت على هذا الأساس.
أقول: فالجواب عليه يعرف مما سبق، فإن الداعي للأموات والعابد لهم بعد قيام الحجة مشرك بلا ريب، والمناصر لهذا المشرك والمظاهر له على أهل التوحيد كافر مثله، لأنه مناصر للشرك ومقر له وساع في تثبيته وتمكينه، وهذا مما لا يشك في كفره وردته على ما مر، لأنه في حقيقته مؤمن بالطاغوت بفعله هذا ونصرته للشرك على التوحيد، غير كافر بالطاغوت وكفر بالطاغوت من أصل الإيمان، بل هو مؤمن بالطاغوت بهذا الفعل. وحال هذا، حال الذي ينصر أهل الشرك ويذب عنهم ويقاتل في سبيل إبقاء شركهم وصد التوحيد، حاله ولو لم يقع هو نفسه في الشرك، حاله كحال من يسب الله ورسوله طمعا في مال وإن كان كارها له في قلبه، وكحال من يستهزئ بالشريعة بقصد الضحك فقط لا بقصد الكفر والجحود والإنكار للشريعة. فهذا لا عبرة بقوله، وإنما العبرة بماذا؟ بفعله. لو استهزأ بالله كفر، ولو كان إيش؟ لا، لم يفعل ذلك جحودا. ولو سجد لصنم أو سب الله ورسوله بقصد المال وهو كافر بهذا الفعل، بقلبه كافر بالصنم، لا يعذر بهذا القصد طالما أنه فعل الفعل الكفري. كذلك من نصر أهل الشرك وأعانهم على شركهم وعلى تثبيت ما هم عليه من الشرك، وأعانهم على قمع التوحيد وأهله بسيفه وسنانه وفعله وجهاده معهم، فهذا العبرة بفعله لا بما في قلبه. فهذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة في مثل هذه المكفرات الفعلية. أقول: وأما ما زعمه بحميد أن الدولة السعودية الأولى كفرت العثمانيين والجنود الغازين لنجد آنذاك،
ولهذا لما حصل بينهم وبين الخلافة العثمانية مصادمة كفروا الخلافة العثمانية وكفروا الجنود.
أقول: فالجواب عليه يتبين أيضا مما سبق، لأن هذه الجنود التي جاءت اجتاحة نجدا إنما جاءت لنصرة الشرك وأهله وقمع التوحيد وطمسه وقتال أهله، لم تأتي لأمر سياسي قط. وأنا قد ذكرت الدلائل الكثيرة والشواهد التاريخية على أن القوات الغازية لنجد في صراعه الأول مع الدولة السعودية الأولى كان دينيا عقديا ولم يكن سياسيا، ذكرت ذلك في كتاب حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ رحمه الله. وذكرت بأن القوات الغازية التي اجتاحت نجدا وقاتلت الدولة السعودية الأولى كانوا يكفرون الشيخ لأجل دعوته إلى التوحيد، سبب كفره أنه يدعو إلى التوحيد الخالص، وكانوا يسبون التوحيد الذي يدعو إليه الشيخ رحمه الله، ويقولون عن التوحيد الذي دعا إليه، يقولون عنه كفر، يقولون هو كفر وشرك وإلحاد وزندقة. ولا يخفى أن من أنكر الصلاة أو الزكاة، بل من أنكر ركعة من صلاة، كفر بإجماع المسلمين، فكيف بمن ينكر التوحيد ويسب التوحيد ويكفر أهل التوحيد ويعتبر أهل التوحيد ملاحدة زنادقة بسبب التوحيد لا غير، ويمدح الشرك ويمدح دعوة الأموات ويقول عن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم، يقول هي الحق وهي الدين. ولا يكتفي بذلك أيضا، بل يقاتل لنصرة الشرك وتثبيته وإعزازه، ويقاتل لقمع التوحيد وطمس أركانه وهدم بنيانه. هذا هو حال القوات التي غزت نجدا آنذاك، والتي حكم أئمة الدعوة في ذلك الوقت بكفر تلك القوات. هل يتصور أن يكون مثل هذا مسلما؟ من قال هذا فإنه لم يعرف الإسلام. والحكم في تلك الفترة التي ذكرها بأحمد أنهم كفروا القوات الغازية على الدولة السعودية الأولى، الحكم في تلك الفترة إنما كان على تلك القوات الغازية بهذا الاعتبار ولأجل هذا الفعل المكفر، ولم يكن كما يزعم بأحمد لأن الدولة السعودية الأولى لم تكن ترى أحدا مسلما إلا هم. هكذا يقول بأحمد، يقول الدولة السعودية الأولى لم تكن ترى نفس دولة مسلمة إلا هم فقط،
واعتبروا دولتهم هي الدولة الإسلامية فقط.
أقول هذا محض افتراء من بأحمد عفى الله عنا وعنه. ولذلك أقول نحن نطالب بأحمد بإثبات هذه الدعوة. أين في كلام علماء الدعوة والدولة السعودية الأولى؟ أين في كلامهم أنهم الدولة المسلمة فقط، وأن من سواهم من الدول دول كفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد ختم بأحمد عفى الله عنا وعن هذه الافتراءات بدعوى أن ما يحصل من داعش اليوم هو عين ما حصل من الدولة السعودية الأولى.
يعني ما يحصل من داعش الآن هو نفسه حصل من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في البداية. ولهذا أنا أتعجب ممن يصف الدواعش بالخوارج ولا يصف الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباع الأوائل بالخوارج. أنا لا أصفهم، أقول هناك أخطاء مخالفات للسلف، لكن الأصل أنهم أهل سنة.
فأقول هذا إنما يقوله بأحمد بسبب جهله وقلة علمه وجرأته، فإن التباين بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين الدولة السعودية الأولى وبين داعش كالفرق بين الليل والنهار والنور والظلمة، وكالفرق بين الكفر والإيمان. وقد كتبت كتابا في هذه المسألة بالخصوص بعنوان الإعلام ببطلان نسبة جماعات الغلو والتكفير لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكرت فيه الدلائل الواضحة على شدة التباين بين الدعوتين، وأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب على النقيض من دعوة داعش وكل الجماعات الخارجية كالقاعدة وجميع فروعها. ومن عجيب تناقضات الشيخ بأحمد استغرابه ممن يصف داعش بالخوارج ولا يصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه الأوائل بذلك، على اعتبار أن الجميع سيان. ثم قال بأحمد وأيضا أنا لا أصف بالخوارج، ولكن أقول هناك أخطاء ومخالفات للسلف، لكن الأصل أنهم أهل سنة. هذا من التناقضات وهذا من عجائبه، سبحان الله. كيف يكون كما يدعي بأحمد، كيف يكون منهج الشيخ محمد الوهاب منهج علماء الأوائل في الدولة السعودية، كيف يكون منهجهم تكفير المسلمين وأنهم كداعش اليوم ومع ذلك هم من أهل السنة؟ وهل تكفير المسلمين إلا مذهب الخوارج؟ وهل الخوارج من أهل السنة؟ هذا من التناقض، وهو في الحقيقة دليل على عدم ضبط بأحمد لمسائل العلم والعقيدة بالخصوص. يكونون من هم خوارج يكفرون مسلمين ويستحلون دماءهم ومع ذلك هم من أهل السنة، هل هذا يعتبر خطأ لا يخرج العبد من دائرة أهل السنة؟ هذا يعني أن الخوارج هي فرقة من فرق أهل السنة والجماعة وهم من أهل السنة، وإنما غايتهم أنهم أخطأوا، وأن داعش اليوم من أهل السنة والجماعة. هذه دعوة، وهذا من التناقض يدل على الخلط في هذه المسائل وعدم ضبط هذه المسائل والأصول. أقول وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى لي وللشيخ بأحمد الهداية والصواب، وأدعوه إلى مراجعة كلامه الذي قال في ذلك المقطع، وأدعوه أن يرجع عنه صراحة وعلانية كما نشر هذا الباطل صراحة وعلانية. فنسأل الله لي وله الهداية والتوفيق والرجوع إلى الحق وعدم الاستكبار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.